يغرب لأن ذلك غير مذكور في القرآن، ولا شك أن إدلالهم ضعيف، فهو لم يذكر في القرآن لكن ذكر في السنة، وما ذكر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به. ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتنمصة، جاءت امرأة وقالت إنك تلعن النامصة والمتنمصة، تقول إن الله لعن النامصة والمتنمصة، وإننا لا نجي إن قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك. فقال لها رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة إلى آخره، وإن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى، لأنه مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح، وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة، فكما أن السنة قول الرسول وفعل وإقراره، فوحي الله قوله نعم وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، أقول الحر غير المحصن يجزى بمئة جلدة في القرآن والسنة، قول ويغرب سنة بدلالة السنة. والحكمة من تغريبه هو إبعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة، وهذا الإبعاد سوف يكون إلى بلد غريب فيه، والغريب كما تعرفون أديب في الغالب، ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة، وبهذا نعرف أنه يجب أن يلاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد. أما أن نغربه من بلد لا يكون فيه الزنا إلا استتارا إلى بلد يكون فيه الزنا جهارا، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن معنى ذلك أننا أعنى. لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورا، إذا كان الزنا فيه محظورا حينئذ نغربه للبعد عن مكان الفاحشة، ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء. ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب، يفتح الله عليه فيتوب بهذه المدة الطويلة 12 شهر. أما الثالث فهو للرقيق، ثالث للرقيق بنص القرآن بالنسبة للأمن، لقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني بذلك الإيمان. وقاس العلماء عليه العدل، قاسوا على النص بالأمة، قاسوا عليه العدل، وأخذوه من عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا كما مر عليكم في الأصول تخصيص بالقياس. نعم، وعليه فيكون الرقيق يجلد 50 جلدة، وإذا كان قد تزوج يرجم نصف رجم؟ لا، ما يمكن يتنصف، إذن فليس عليه إلا الجلد منصفا، الجلد منصفا. طيب والتغريب؟ التغريب يقول لا يغرب، لأن تغريبه إضرار بسيده، تغريبه إضرار بالسيد، لأنه يفوت به شهود به مصلحة السيد في هذه المدة. وقيل إنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة لعموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم، وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، ورد هذا بأن التغريب عذاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وعلى هذا يكون التنصيف ممكنا، تنصيف التغريب. أما الرد على قولهم إنه من حق السيد فنقول أيضا وإذا جلد أمام الناس 50 جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا؟ ها؟ ولا ما يضره؟ ها؟ ما يضره ينقص بلا شك، بدل ما كان مثلا يسوى 10,000 ريال ما يسوى إلا 5,000 أو ما أشبه، وهذا ضرر بالسيد. فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضر به السيد؟ ها؟ نقول هذا ولا لا؟ ها؟ الربع الخالي ايش تقولون؟ ها؟ طيب وش معنى ذا؟ من اللي أجاب فيها؟
مرين.
إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد
صحيح.
نعم نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل هو ضرر عليه، بل هو ضرر عليه. ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب. ثم إن السيد يمكنه أن ينتجع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم، نعم، وحينئذ يزول الإشكال. فالصحيح عندنا أنه ينصب حتى التغريب، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل العلم، لأن ما يمكن تنصيفه وقد قال الله عليه إن نصف مع المحصنات، ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. طيب يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر، إذا كان امرأة، إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؟ تغرب؟ نعم. طيب الحديث، حديث عبادة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر رجل بامرأة جلد 100 وتغريب عام، فهل تغرب ولا لا؟ نقول إذا كان معها محرم فإنها تغرب. لحظة، يمكن يكون لها محرم في البلد الذي تغرب إليه ولا ما يمكن؟ يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغربة إليه، على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغربة يجوز أن تغرب بدون محرم، لو فرض ما مع محرم تغرب بدون محرم، لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة، لأن يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر، تحتاج إلى فلوس وإلى نفقة وإلى غير ذلك، فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد. لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم، نعم، يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يوجد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يتصل بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها، نعم، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنه إذا تعذر نفلهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد، هذه مثلها، تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درءا للمفسدة وبعدا عنها، نعم.
لا يجبر محرم،
لا ما يجبر عليها، لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها فريضة الحج ما يجبر، نعم.
حد شنو بلد التغريب؟
شلون؟
حد
إيش؟
بلد التغريب
شنو حد؟
شو كيف؟
ساعة صاحبته هذا سافر سافر، بمعنى انه يعرف انه قريب في البلد حتى لو كان قريب، مثلا من بريده الى عنيزه هذا تغريب، يعني يشعر انه في غربه. نعم في غربه، تقول المنطقه واحده وهي القصيم، يقول طيب اجل المملكه واحده وهي القصيم، ما لازم تسافرون لمصر مثلا ولا للعراق؟ نعم هذا ما يصير، لانه يشعر انه غريب. اي واحد يروح من عنيزه الى بريده او من بريده الى عنيزه يشعر انه غريب. نعم طيب نعم
الاتصال بالأقارب
ما في مانع، الاتصال بالأقارب يعني مو بيحفز بس يغرب عن مكان الفاحشة.
بين الصحابة
نعم
بين الصحابة
عبد الله عبد الرحمن
سجن
نعم
سجن
إيه السجن. لا هي تسجن الآن، هو الغالب الغالب انه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقه الا بالاقرار، لا يمكن يثبت الزنا الا بالاقرار، لان من شرط ثبوته بالشهاده ان يشهد الشاهد بانه راى ذكر الرجل في فرج المراه. ها من اللي يشوف هذا؟ نعم
الحبل
يمكن تدعي شبهه، يعني اذا ادعى شبهه. أما المذهب فالحبل ليس ببين، الحبل ليس ببين، لو تجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولد قلنا كيف ليس ببينة، هذا كلام الفقهاء. ها يقول يمكنه مكره، يمكنه مكره
كل مرة
سبحان الله ولا يبلغ. لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه، حديث صحيح صريح صحيح، أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل بين ما في شك منين جاء ذلك، فإذا أمسكناه وقلنا يلا يجب عليك الرجم أو الجلد، إذا ادعى الشبهة الإحساس ننظر هل صحيح هذا ولا هل هو احتمال، ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدعى عن حد. أما إذا كان إن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما هو. نعم لا الأصل أنه للإمام، لكن يجوز للسيد، ولا الأصل أنه للإمام. نعم أجرة المحرم إن تبرع فذاك، وإن لم يتبرع فهي على بيت المال، كما أن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال، لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العصا مثلا يشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا. نعم نعم إلى بلده إيه يمنع حتى المساء. لا ما يمكن الحاجة يوكل وجاب، لكن هل يجوز أن يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟
لا
لا هنا نحن يمكن، يعني يمكن هذا أبي
لا
ما نقول أبنى أين ذكرنا التغريب والجلد مئة، وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للمملوك، وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمة، وبالقياس فيما إذا كان عبدا، وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال السيد بالسيد جلد مئة والرجل، لكن آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد، كما في قصة ماعز والغامدية، وكذلك قصة اليهوديين، كل ما رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلدهم، وعلى هذا فيكون خبر عبادة يكون منسوخا ويشترط لوجوب الحد وهو مبتدأ الدرس اليوم ثلاث شروط، أولا إيلاد الحشفة الأصلية كلها. إيلاد الحشفة الأصلية، هناك حشفة غير أصلية؟ نعم، وهي حشفة الخنثى المشكل الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى، فإن هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر أو لحمة زائدة، لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى. فإذا أولج خنثى مشكل في فرج أصلي مثلا فإنه ليس بزان، لا يجب عليه الحد، لأن ذلك ليس بزنا، إذ أننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي، إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الخنثى المشكل. وقولنا كلها احترازا من البعض، وقولنا في فرج أصلي يشمل كلمة فرج القبل والدبر لأنه فرج، وقولنا أصلي احترازا من فرج الخنثى المشكل، فلو أولج ذكر ذكره في فرج خنثى مشكل لم يجب الحد، لأنه جائز أن يكون هذا الفرج فتحة ليست بأصلية فلا يثبت لها حكم الفرج. وقولنا من آدمي احترازا من غير الآدمي، فإن الإنسان لو أولج ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا، ولكن عليه التعذير. وأما ما ورد في السنن في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فإن هذا الحديث ضعيف، يعني لا يقوى على قتله. ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة، أشد من الزاني بالمرأة. والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعذر وأن البهيمة تقتل. ولا تذبح يا صالح؟ والفرق بين القتل والذبح أن إذا قلنا تذبح فمعناها أنها تحل، وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل، تكون ميتة، ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها، أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه. وإنما أمر بقتل البهيمة لسببين، السبب الأول ذكره الفقهاء وهو قد يكون بعيدا من الناحية الطبيعية، أنها ربما تلد إنسانا مشوها، وهذا من حيث النظرية العلمية بعيد، أما من حيث قدرة الله فليس ببعيد. والأمر الثاني أنها تعير به إذا بقيت، فيقال هذه ما لا من يبتلد فلان، يقال موضوعة فلان، أما زوجته ما عليه. نعم طيب، فلذلك كانت الحكمة، كان من الحكمة إعدامها. طيب، وقولنا في فرج أصلي من آدمي يشمل اللواط، لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي، وهذا هو المشهور من المذهب أن حد اللوط كحد الزاني، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، إن كان حرا غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، إن كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب على القول الصحيح كما هو. وقال بعض أهل العلم إن عليه التعذيب، لأن اللواط ليس كالزنا، ليس فيه ضياع وأنساب كما في الزنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يعذر عن هذا الفعل. وقال آخرون إنه لا تعذير عليه ولا حد عليه، قالوا لأنه يكتفى برادع الطبيعة عن رادع التأديب، لأن هذا ما أحد يشتهيه. فالإنسان إذا شرب خمرا ماذا يصنع به؟ يعذر بالعقوبة أو يحد على خلاف فيه ويأتي. لكن لو أكل عذرا عليه حد الخمر ولا لا؟ ها؟ لا، لأن العذرة تكرهها النفس، ففي النفس راجع عنها. فيقولون بالقياس الغبي للجلي، يقولون إن هذا أيضا التلوث بالذكر في النفس داء راجع عنه، فيكتفى بالراجع النفسي الطبيعي عن راجع التأديب، ولا يعذر ولا يقال شيء. وهل شك أن هذا القول من أسخف الأقوال، لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط، نعم، ما نقول لهم شيء، مع أن لوط عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تسترون، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والقول الرابع في هذه المسألة وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا، الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرها، يقتلان جميعا إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان حرين أو رقيقين، متزوجين أو غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال. وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم. لكنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعض العلماء إنه يحرق في النار، وقد روي تحقيقهم عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وأظن عبد الملك بن هشام أو هشام بن عبد الملك، هؤلاء الثلاثة كلهم روي عنهم تحريقهم. وهذا وجه لقتلهم. الوجه الثاني يقولون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثالث أنهم يرجمون رجما بالحجارة، نعم، وهذا هذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط. هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة كما هو المشهور، أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عاليها سافلة؟ فاللي يقولون بالأول، اللي يقولون يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم إتباعها بالحجارة. وليقولون إنه يرجم رجما بناء على أن عقوبة قوم لوط كانت بالحجارة، رجمت بلادهم حتى كان أسفلها كان أسفلها أعلاها. على كل حال، بل كان عاليها سافلها، هذا اللي في القرآن، مو بالأسفل الأعلى، العالي هو السافل. فالحاصل أن العلماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله، وهذا هو القول الصواب. وذلك لأن هذا الفرج لا يحل بحال أبدا، وفرج المرأة المزني بها قد يحل وشوه بالنكاح الصحيح، ثم إن هذا أيضا لا يمكن التحرز منه، فهو كقتل الغيلة الذي يجب فيه القول بكل حال على ما سبق، هذا ما يمكن التحرز منه. هل يمكن مثلا ناس شباب يمشي بعضهم إلى بعض، يمكن تقول تعال ليش تمشي معه؟ أنت تريد أن تفجر به؟ ها؟ لكن لو تشوف رجل مع امرأة يمكن إذا كان محل تهمة أن توقفه توتعه، ما هذه المرأة؟ فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض صار لا يمكن التخلص منه إلا بعقوبة رادعة شديدة تقضي على هذه الجرثومة الفاسدة في المجتمع. وأيضا مفسدة اللواط أعظم من مفسدة الزنا، لأن الزنا وإن كان فيه اختلاط الأنساب واشتباه الأولاد لكن يبقى الرجل رجلا، ولا لا؟ لكن اللواط والعياذ بالله ما يبقى الرجال رجالا، يبقى الرجال نساء، ويلحق الرجال من الذل والعار والهوان والعياذ بالله ما لا يدرك. يعني من الذي يمكن أن يقابل الناس بوجه طلق وهو يعهد من نفسه أنه كان محل خبثهم؟ هذا عار في وجهه إلى أن يموت. ثم الأمة تنقلب كلها نساء، ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم. ففيه من المفاسد العظيمة ما هو جدير بأن يكون هذا القول أصح الأقوال. نعم. وعلى هذا فنقول إذا رأى ولي الأمر أن يحرقهم ورأى أن هذا أنكى فله ذلك، وإمامه في هذا من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لمجرد التعذيب، وأما العقوبة التي تقتضيها هذا فإنها جائزة. ولهذا لم يعاقب الله النبي أو لم يوبخ الله النبي الذي أحرق قرى النمل على الإحراق، وإنما وبخه على أنه زاد، لأن الله قال له فهل نملة واحدة، لأنه أحرق كل قرى النمل، قرصته نملة واحدة فأحرق الجميع، فقال الله له هل نملة واحدة، يعني أحرقت نملة واحدة. فهذا دليل على أنه يجوز إذا جعل الإحراق عقوبة أن يفعل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا فعل بالغلاف فيه؟ أحرقهم بالنار. واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى ابن عباس قد يكون إنه رضي الله عنه لم يتأمن ويتأمل، ولا هو رجع لأنه قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهناء. فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوط متى كان بالغا عاقلا، وطبعا عالما بالتحريم لأن هذه الشروط لا بد منها. نعم. قال من آدمي حي، لابد أن يكون أزنى من آدمي حي. طيب في آدمي غير حي؟ هنا ميت. ولهذا قيل وقيل أو ميت. المذهب لو زنى بامرأة ميتة ما يقام على الحد. نعم. ليش؟ قال لأن هذا ما يحصل فيه اشتباه الأنساب، لأنه ما هو ممكن تحمل، وأيضا ما هناك داع للنفوس إليه، ما حد نسأل الله العافية يتبعون نفسه إلى أن يطع امرأة ميتة. نعم. أي نعم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المشهور من المذهب، إلى أنه يقام عليه حدان، يحد مرتين. قال لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي، لأن الحي الحقيقة قد يكون معها اختيار دافع، أو أن هذه مسكينة ما عندها ما تدافعه. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن يبي يزني إنسان بامرأة ميتة. نعم. لكنه ليس غريبا أن الإنسان والعياذ بالله إذا تعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق به. ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية كان له أو هو زيد اللي بعده كان عنده جارية حسنة وكان يحبها وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان فشرقت فماتت فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دخل حتى أنتنت وتفسخت حينئذ ما استطاع أن يبقيها. هكذا يقولون. وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من دسائس من الرافضة، لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التقول على الغير، فلا يبعد من هذا مما تقولوه على بني أمية. ولا شك في خلفاء بني أمية هناك فسقة وأهل فجور وكذلك في أمرائهم. المهم أني أقول أن الميت قد يشتهي بعض الناس وإن كانت النفوس عامة لا تشتهي. السؤال يا عبد الرحمن. نعم. يجوز إذا رأى الإمام فيه مصلحة فيجوز ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمسألة محل اجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم. من أي بس في واحد إذا سأل ها ما يشاط فيه ها يعني يوجد 200 جلد الجلد دي أما الرجم ما هو يعني إذا رجم مرة ما يعود الحي. لا مو جلد رجم. لا. نعم. استحاق يعني بين النساء تلوط به ما يسمى لوط
ليس
معقول ليس حتى مع الدبر ما يسمى لوط. اللواط اتيان الذكر الذكر، ولهذا قال موسى قال لوط أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم. وإتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كانت غير زوجته فهو زين. نعم. ها؟ نعم. كأسر تعزير. يشترط الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة الحقيقة. الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكا في فعله، هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم. هذه الشبهة في الحقيقة، يعني اشتبه عليه الأمر فلا بد من انتفاء الشبهة. مثال ذلك الشبهة رجل ما نعرف انه يعلم ان هذا الفعل محرم، نخشى ان يكون لا يد بحيث يكون انسانا غبيا فغرر به ففعل هذه الفاحشه. هذه شبهه لا شك ان ما نقيم عليه الحد. كذلك ايضا انسان تزوج امراه بعقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح امرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح؟ باطل. فهو لا يدري انه باطل فتزوجها ودخل بها وجمعها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد لانه شبهة يظن ان هذا العقد صحيح وانه يملك فيه بضع المرأة. كذلك جامع امرأة يظنها زوجته، نعم يظن أنها زوجته فهذا شبهة أيضا، شبهة إذا علمنا أن هذا قائل. أما يمسك امرأة بالسوق ويقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبهة، لكن قد تكون امرأة مثلا لا تظن الناس مثلا في أيام الحج وجاء امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة مثلا فأتاه، فحينئذ نقول إن هذه شبهة لا يجلد عليها. الخادمة عند الإنسان إذا جاء معه شبهة ولا لا؟ نعم، الصحيح بلا شك أنها ليست بشبهة. والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة، لأنه يحتمل يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة، ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع. والرجل الذي كان عفيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنى بامرأته، لو قلنا أن مثل هذه الأمور شبهة، لكن هذا قد يشتبه عليه أيضا، قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد. فالمهم من مثل هذه الشبهة، لأني قلت لكم إن الشبهة شبهة، ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله في تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه، حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إنه لابن هذه الشبهة، وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل. فالشبهة الحقيقية هي التي يكون المرء فيها قد اشتبه عليه الفعل المباح في الفعل المحظور، سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل، يعني المرأة. نعم. ثالثا، ثبوت الزنا، أن يثبت الزنا منين؟ من الفاعل والمفعول به. وطريق ثبوته ثلاث، أو طرق ثبوته ثلاث: الإقرار أو البينة أو الحمل. أولا الإقرار، والإقرار هو الاعتراف، واعتراف المرء بالشيء شهادة على نفسه به. وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولا لا؟ وش الدليل؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فأثبت الله شهادة المرء على نفسه. فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقر به. ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره، بمعنى أنه يحصل بواحدة، أو لا بد من تكراره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا، بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس. فمن العلماء من يقول إن الإقرار هنا كغيره، بمعنى أن الإنسان إذا أقر به إقرارا صحيحا حكم عليه به. ومنهم من يقول بل لا بد من التكرار أربع مرات، ولكل حجة فيما ذهب إليه. أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومعلوم أن الشهيد لا يفترض منه، أو أن الشاهد لا يفترض منه تكرار الشهادة. لو جئت تسأل إنسان تشهد للإنسان، هل نحتاج نقول اشهد؟ فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية، اشهد ثالثة، اشهد رابعة، اشهد خامسة، لا. فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم. الدليل الثاني من السنة قصة العسير، وأظنكم قد مرت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس: اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو اثنتين، والإطلاق يحصل بواحدة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يشترط التكرار. نعم. أيضا من المعنى، لأن التكرار لا فائدة منه سواه، إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحد. الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان 100 درهم، فما معنى التكرار نقول عندي 100 درهم عندي 100 درهم؟ الحكم ثبت بواحد. صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت، لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة. وأما الذين قالوا إنه لا بد من الإقرار به أربع مرات، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود، جعل شهادة الزنا أربع شهود، ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد فهذا تكرار شهادة فكما أن شهادة الغيب يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد، يعني لازم أن تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة. كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لا بد أن تتعدد. وأما دليله من وقال وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك، فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه الرابع فأمر به فرجع. وقد ذكر بعض الرواة في سياق الحديث فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجع، فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجع. قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار، وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد، فلا بد من التعدد. وأيضا احتياطا للحدود والأخلاق أيضا، لأن الزاني والعياذ بالله ليس أنه إذا ظهر بالحد فهو بالنسبة للآخر يظهر، لكن بالنسبة للسمعة هل يظهر منه؟ قد لا يظهر عند الناس، لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحزازة على هذا الرجل. نعم، فلذلك من أجل الاحتياط لا بد أن تتكرر. طيب، الذين قالوا في القول الأول يحتاجون إلى الرد على قول هؤلاء، فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم بأن الشهادة لا بد فيها من أربع رجال، فكذلك الإقرار لا بد فيه من أربع مرات؟ الجواب على هذا قالوا إنه هناك فرق بين من يشهد عليه ومن يشهد على نفسه. الشاهد على نفسه غير متهم، والمشهود عليه يتهم الشهود، فلذلك لا بد من تكراره. وأنتم تقولون إن شهادة المال لا بد فيها من رجلين شاهدين، والإقرار به يكفي واحدة، فلم يبنى الإقرار على الشهادة، إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بخلاف الشهادة. فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة. وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده، ولهذا في آخر الأمر قال له أبك جنون أبك جنون. وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبك جنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تأتيني الرابعة؟ ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل. كيف الرسول يردك ثلاث مرات ثم تجي الرابعة؟ يكون أبك جنون ليس معنى الشك في صحة إقراره، ولكن أبك جنون للشك في تصرفه، في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات. ولهذا لو مثلا أنت تقول لشخص أنا مثلا لا أريدك، ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، ايش تقول له؟ شو أنت مجنون؟ أقول لك ما عندي تجي لمني. نعم، ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل، أقررت على نفسك بدون عقل، فيكون شبهة في إيش؟ في صحة الإقرار، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره. وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة، وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولا سيما إن كان مشكورا فإنه يكتفى في الإقرار واحدا، لأن قصة العصيب تدل على هذا. فقصة العصيب تعرفون أنها اشتهرت بين الناس، فإن أباه ابتداه بمائة شاة لأن ذلك غير مذكور في القرآن، ولا شك أن استدلالهم ضعيف، فهو لم يذكر في القرآن لكن ذكر السنة، وما ذكر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به. ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتنمصة جاءت امرأة وقالت إنك تلعن النامصة والمتنمصة، تقول إن الله لعن النامصة والمتنمصة، وإننا لا نجي إني قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك. فقال لها رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة إلى آخره، وإن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى، لأنه مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح، وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة، فكما أن السنة قول الرسول وفعله وإقراره، فوحي الله قوله نعم وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم أقول الحر غير المحصن يجزى بمئة جلدة في القرآن والسنة، قول ويغرب سنة بدلالة السنة. والحكمة من تغريبه هو إبعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة، وهذا الإبعاد سوف يكون إلى بلد غريب فيه، والغريب كما تعرفون أديب في الغالب، ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة، وبهذا نعرف أنه يجب أن يلاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد. أما أن يغربه من بلد لا يكون فيه الزنا إلا استتارا إلى بلد يكون فيه الزنا جهارا، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن معنى ذلك إننا أعناه، لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورا، إذا كان الزنا فيه محظورا حينئذ نغربه للبعد عن مكان الفاحشة، ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء. ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب، يفتح الله عليه فيتوب بهذه المدة الطويلة 12 شهر. أما الثالث فهو للرقيق، ثالث للرقيق بنص القرآن بالنسبة للأمة، لقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني بذلك الإيمان. وقاس العلماء عليه العدل، قاسوا على النص بالأمة، قاسوا عليه العدل، وأخرجوه من عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا كما مر عليكم في الأصول تخصيص بالقياس. نعم. وعليه فيكون الرقيق يجلد 50 جلدة. وإذا كان قد تزوج يرجم نصف رجم؟
لا.
ما يمكن يتنصف. إذن فليس عليه إلا الجلد منصفا، الجلد منصفا. طيب والتغريب؟ التغريب يقول لا يغرب، لأن تغريبه إضرار بسيده، تغريبه إضرار بالسيد، لأنه يفوت به شهود به مصلحة السيد في هذه المدة. وقيل إنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة لعموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، ورد هذا بأن التغريب عذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنا، تنصيف التغريب. أما الرد على قولهم إنه من حق السيد فنقول أيضا وإذا جلد أمام الناس 50 جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا؟ ها؟ ولا ما يضره؟ ما يضره ينقص بلا شك، بدل ما كان مثلا يسوى 10,000 ريال ما يسوى إلا 5,000 وما أشبه. وهذا ضرر بالسيد. فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر به السيد؟ نقول هذا ولا لا؟ الربع الخالي وش تقولون؟ طيب وش معنى ذا؟ من اللي أجاب فيها؟
مرين.
إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد.
صحيح.
نعم. نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل هو ضرر عليه، بل هو ضرر عليه. ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب. ثم إن السيد يمكنه أن ينتجع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوا عندكم. نعم. وحينئذ يزول الإشكال. فالصحيح عندنا أنه ينصب حتى التغريب، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل العلم، لأن ما يمكن تنصيفه وقد قال الله عليهن نصب ما على المحصنات، ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصب امتثالا لقول الله تعالى فعليهن نصب ما على المحصنات من العذاب. طيب يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر، إذا كان امرأة، إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؟ تغرب؟ نعم. طيب الحديث، حديث عبادة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر رجل بامرأة جلد 100 وتغريب عام، فهل تغرب ولا لا؟ نقول إذا كان معها محرم فإنها تغرب. لحظة، يمكن يكون له محرم في البلد الذي تغرب إليه ولا ما يمكن؟ يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغربة إليه، على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغربة يجوز أن تغرب بدون محرم، لو فرض ما مع محرم تغرب بدون محرم، لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة، يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر، تاج إلى فروض وإلى نفقة وإلى غير ذلك فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد. لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم. نعم يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يوجد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يتصل بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها. نعم مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنه إذا تعذر نفلهم فإنهم يحبسون ولا يقربهم أحد، هذه مثلها، يكون تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درءا للمفسدة وبعدا عنها. نعم
لا يجبر محرم،
لا ما يجبر عليها لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها فريضة الحد، ما يجبر. نعم
حد الشيخ طلب التغريب
شون؟
حد
إيش؟
طلب التغريب
شون حد فيه؟ حد هو السافر، بمعنى أنه يعرف أنه غريب في البلد حتى لو كان قريب، مثلا من قريبة إلى عنيزة هذا تغريب، يعني يشعر أنه في غربة. نعم في غربة، تقول المنطقة واحدة وهي القصيم، يقول طيب أجل المملكة واحدة وهي القصيم، ما لازم تسافرون لمصر مثلا ولا للعراق؟ نعم هذا ما يصير، لأنه يشعر أنه غريب، أي واحد يروح من عنيزة إلى قريبة أو من قريبة إلى عنيزة يشعر أنه غريب. نعم طيب نعم
الاتصال بالأقارب
ما في مانع، إيه الاتصال بالأقارب يعني مو بيحبس بس يغرب عن مكان الفاحشة.
درس الصحابة شيخ.
نعم
درس الصحابة
عبد الله بن عبد الرحمن
السجن.
نعم
السجن
يعني
المرأة
السجن، إيه السجن الآن السجن، لا هي تسجن الآن، هو الغالب الغالب انه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقه الا بالاقرار، لا يمكن يثبت الزنا الا بالاقرار، لان من شرط ثبوته بالشهاده ان يشهد الشاهد بانه راى ذكر الرجل في فرج المراه. من الذي يشوف هذا؟ نعم
الحبل
يمكن تدعي الشبهه، يعني اذا ادعى الشبهه. أما المذهب فالحبل ليس ببين، الحبل ليس ببين، لو تجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولد قلنا كيف ليس ببينة، هذا كلام الفقهاء. ها يقول يمكن مكره، يمكن مكره
مرة،
سبحان الله هو لا يبلغ. لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه، حديث صحيح صريح صحيح، أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل بين ما في شك، منين جاء ذلك؟ فإذا أمسكناه وقلنا يلا يجب عليك الرجم أو الجلد، إذا ادعى شبهة الإحساس ننظر هل صحيح هذا ولا لا، هل هو احتمال ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدرى عن حد. أما إذا كان إن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما نعم لا، الأصل أنه للإمام لكن يجوز للسيد، والأصل أنه للإمام. أجرة المحرم إن تبرع فذاك، وإن لم يتبرع فهي على بيت المال، كما أن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال، لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العصا مثلا يشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا. نعم نعم إلى بلده إيه يمنع حتى المساء، لا ما يمكن حاجة يوكل وجاب. لكن هل يجوز أن يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟
لا
لا هنا نحن يمكن، يعني يمكن هذا أجل،
لا
ما نقول
أحنا
ذكرنا التهريب والجلب مئة، وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للمملوك، وأنه نص القرآن فيما إذا كان أمن، وبالقياس فيما إذا كان عبدا. وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال: السيد بالسيد جلد مئة والرجل. لكن آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد، كما في قصة ماعز والغامدية، وكذلك قصة اليهوديين، كل ما رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلدهم. وعلى هذا فيكون خبر عبادة يكون منسوخا، يكون منسوخا. ويشترط لوجوب الحد، وهو مبتدا الدرس اليوم، ثلاث شروط: أولا إيلاج الحشفة الأصلية كلها، إيلاج الحشفة الأصلية. هناك حشفة غير أصلية؟ نعم، وهي حشفة الخنثى المشكل الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى، فإن هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر أو لحمة زائدة، لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى. فإذا أولج خنثى مشكل في فرج أصلي مثلا فإنه ليس بزان، لا يجب عليه الحد، لأن ذلك ليس بزنا، إذ أننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي، إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الخنثى المشكل. وقولنا كلها احترازا من البعض، وقولنا في فرج أصلي يشمل كلمة فرج القبل والدبر لأنه فرج، وقولنا أصلي احترازا من فرج الخنثى المشكل، فلو أولج ذكر ذكره في فرج خنثى مشكل لم يجب الحد، لأنه جائز أن يكون هذا الفرج فتحة ليست بأصلية فلا يثبت لها حكم الفرج. وقولنا من آدمي احترازا من غير الآدمي، فإن الإنسان لو أولج ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا، ولكن عليه التعزيز. وأما ما ورد في السنن في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فإن هذا الحديث ضعيف، يعني لا يقوى على قتله. ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة، أشد من الزاني بالمرأة. والصواب ما مشى عليه الفقهاء والحنابلة أنه يعذر وأن البهيمة تقتل. ولا تذبح يا صالح؟ والفرق بين القتل والذبح أن إذا قلنا تذبح فمعناها أنها تحل، وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل، تكون ميتة، ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها، أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه. وإنما أمر بقتل البهيمة لسببين: السبب الأول ذكره الفقهاء وهو قد يكون بعيدا من الناحية الطبيعية، أنها ربما تلد إنسانا مشوها، وهذا من حيث النظرية العلمية بعيد، أما من حيث قدرة الله فليس ببعيد. والأمر الثاني أنها تعير به إذا بقيت، فيقال هذه لا من يقتل فلان، يقال موضوعة فلان، أما زوجته ما هي. نعم طيب، فلذلك كانت الحكمة كان من الحكمة إعدامهم. طيب، وقولنا في فرج أصلي من آدم يشمل اللواط، لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدم، وهذا هو المشهور من المذهب أن حد اللوط كحد الزاني إن كان محصنا يرجم حتى يموت، إن كان حرا غير محصن يجلد من الجلدة ويغرب سنة، إن كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب على القول الصحيح كما هو. وقال بعض أهل العلم إن عليه التعذيب لأن اللواط ليس كالزنا، ليس فيه ضياع وأنساب كما في الزنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يعذر عن هذا الفعل. وقال آخرون إنه لا تعذير عليه ولا حد عليه، قالوا لأنه يكتفى برادع الطبيعة عن رادع التأديب، لأن هذا ما أحد يشتهيه، فالإنسان إذا شرب خمرا ماذا يصنع به؟ يعذر بالعقوبة أو يحد على خلاف فيه ويأتي، لكن لو أكل عذرا عليه حد الخمر ولا لا؟ ها؟ لا، لأن العذرة تكرهها النفس، ففي النفس راجع عنها، فيقولون بالقياس الغبي للجلي، يقولون إن هذا أيضا التلوث بالذكر في النفس داء راجع عنه، فيكتفى بالراجع النفسي الطبيعي عن راجع التأديب، ولا يعذر ولا يقال شيء. وهذا شك أن هذا القول من أسخف الأقوال، لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط، نعم، ما نقول لهم شيء، مع أن لوط عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تسترون، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والقول الرابع في هذه المسألة وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا، الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرها، يقتلان جميعا إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان حرين أو رقيقين متزوجين أو غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال. وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكن مختلف كيف يقتل، فقال بعض العلماء إنه يحرق في النار، وقد روي تحقيقهم عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وأظن عبد الملك ابن هشام أو هشام بن عبد الملك، هؤلاء الثلاثة كلهم روي عنهم تحريقهم، وهذا وجه لقتلهم. الوجه الثاني يقولون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثالث أنهم يرجمون رجما بالحجارة، نعم، وهذا هذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط. هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة كما هو المشهور، أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عليها سافلة؟ فاللي يقولون بالأول، اللي يقولون يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم اتباعها بالحجاره. وليقولون انه يرجم رجما بناء على ان عقوبه قوم لوط كانت بالحجاره، رجمت بلادهم حتى كان اسفلها كان اسفلها اعلاها. على كل حال بل كان عاليها سافلها، هذا اللي في القران، مو هو الاسفل الاعلى، العالي هو السافل. فالحاصل ان العلماء الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على قتله، وهذا هو قول الصواب. وذلك لان هذا الفرج لا يحل بحال ابدا، وفرج المراه المزني بها قد يحل وشوه بالنكاح الصحيح. ثم ان هذا ايضا لا يمكن التحرز منه، فهو كقتل الغيله الذي يجب فيه القود بكل حال على ما سبق، هذا ما يمكن التحرز منه. هل يمكن مثلا ناس شباب يمشي بعضهم الى بعض يمكن تقول تعال ليش تمشي معه، انت تريد ان تفجر به؟ لكن لو تشوف رجل مع امراه يمكن اذا كان محل تهمه ان توقفه وتعه ما هذه المرأة. فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض، صار لا يمكن التخلص منه إلا بعقوبة رادعة شديدة تقضي على هذه الجرثومة الفاسدة في المجتمع. وأيضا مفسدة اللواط أعظم من مفسدة الزنا، لأن الزنا وإن كان فيه اختلاط الأنساب واشتباه الأولاد لكن يبقى الرجل رجلا، ولا لا؟ لكن اللواط والعياذ بالله ما يبقى الرجال رجالا، يبقى الرجال نساء، ويلحق الرجال من الذل والعار والهوان والعياذ بالله ما لا يدرك. يعني من الذي يمكن أن يقابل الناس بوجه طلق وهو يعهد من نفسه أنه كان محل خبثهم؟ هذا عار في وجهه إلى أن يموت. ثم الأمة تنقلب كلها نساء، ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم. ففيه من المفاسد العظيمة ما هو جدير بأن يكون هذا القول أصح الأقوال. نعم. وعلى هذا فنقول إذا رأى ولي الأمر أن يحرقهم ورأى أن هذا أنكى فله ذلك. وإمامه في هذا من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لمجرد التعذيب، وأما العقوبة التي تقتضيها هذا فإنها جائزة. ولهذا لم يعاقب الله النبي أو لم يوبخ الله النبي الذي أحرق قرى النمل على الإحراق، وإنما وبخه على أنه زاد، لأن الله قال له فهل نملة واحدة، لأنه أحرق كل قرى النمل، قرصته نملة واحدة فأحرق الجميع، فقال الله له هل نملة واحدة، يعني أحرقت نملة واحدة. فهذا دليل على أنه يجوز إذا جعل الإحراق عقوبة أن يفعل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا فعل بالغلاة فيه؟ أحرقهم بالنار. واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى ابن عباس قد يكون إنه علي رضي الله عنه لم يتأمن ويتأمل، ولا هو رجع لأنه قال ما أسقط ابن أمي الفضل على الهناء. فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوط متى كان بالغا عاقلا، وطبعا عالما بالتحريم لأن هذه الشروط لا بد منها. نعم. قال من آدمي حي، لابد يكون أزلها من آدمي حي. طيب في آدمي غير حي؟ هنا ميت. ولهذا قيل وقيل أو ميت. المذهب لو زنى بامرأة ميتة ما يقام عليه الحد، نعم ليش؟ قال لأن هذا ما يحصل فيه اشتباه الأنساب، لأنه ما هو ممكن تحمل، وأيضا ما هناك داع للنفوس إليه، ما حد نسأل الله العافية تدعو نفسه إلى أن يطع امرأة ميتة. نعم أي نعم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المشهور من المذهب، إلى أنه يقام عليه حدان، يحد مرتين. قال لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحية، لأن الحية الحقيقة قد يكون معها اختيار تدافع، أو أن هذه مسكينة ما عندها ما تدافعه. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن يبي يزني إنسان بامرأة ميتة. نعم، لكنه ليس غريبا أن الإنسان والعياذ بالله يتعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق به. ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية كان له، أو هو يزيد اللي بعده، كان عنده جارية حسنة وكان يحبها وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان فشرقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دخل حتى أنتنت وتفسخت، حينئذ ما استطاع أن يقضيها. هكذا يقولون، وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من دسائس من؟ الرافضة، لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التقول على الغير، فلا يبعد من هذا مما تقولوه على بني أمية. ولا شك في خلفاء بني أمية هناك فسقة وأهل فجور، وكذلك في أمرائهم. المهم أني أقول أن الميت قد يشتهي بعض الناس، وإن كانت النفوس عامة لا تشتهي. سؤالك عبد الرحمن. نعم. يجوز إذا رأى الإمام فيه مصلحة، فيجوز ما دام الصحابة اختلفوا في هذا، فالمسألة محل اجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم. من أي بس في واحد إذا سأل ها نايف يشاط فيه ال... ها يعني يوجد 200 جلد الجلدي، أما الرجم ما هو يعني إذا رجم مرة ما يعود الحي. لا مو جلد رجم. لا نعم كيف؟ استحاق يعني بين النساء
أصلاً
تلوط به ما يسمى دور
ليس
معكم ليس؟ إيه حتى مع الدور ما يسمى لواط، اللواط اتيان الذكر الذكر، ولهذا قال موسى قال لوط أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم. وإتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم، وإن كانت غير زوجته فهو زين. نعم. ها؟ نعم. كأسر هنا. كأسر قليل. يشترط الشرط الثاني انتفاء الشبهة. والشبهة محل شبهة الحقيقة. الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر التي يكون الفاعل شاكا في فعله، هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم؟ هذه الشبهة في الحقيقة، يعني اشتبه عليه الأمر فلا بد من انتفاء الشبهة. مثال ذلك الشبهة، رجل ما نعرف انه يعلم ان هذا الفعل محرم، نخشى ان يكون لا يد، بحيث يكون انسانا غبيا فغرر به ففعل هذه الفاحشه، هذه شبهه لا شك ان ما نقيم عليه الحد. كذلك أيضا إنسان تزوج امرأة بعقد يظنه صحيح وهو باطل مثلا، تزوج امرأة في عدتها ونكاح امرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح؟ باطل، فهو لا يدري أنه باطل فتزوجها ودخل بها وجمع، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد لأنه شبهة في الظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة. كذلك جامع امرأة يظنها زوجته، نعم يظن أنها زوجته، أنها زوجته، فهذا شبهة أيضا، شبهة إذا علمنا أن هذا قائل. أما إذا يمسك امرأة بالسوق ويقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبهة، لكن قد تكون امرأة مثلا لا تظن الناس مثلا في أيام الحج وجاء امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة مثلا فأتاها، فحينئذ نقول إن هذه شبهة لا يجلد عليها. الخادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولا لا؟ نعم الصحيح بلا شك أنها ليست بشبهة. والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة، لأنه يحتمل أن يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة، ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع. والرجل الذي كان عفيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنى بامرأته، لو قلنا أن مثل هذه الأمور شبهة، لكن هذا قد يشتبه عليه أيضا، قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد. المهم من مثل هذه الشبهة، لأني قلت لكم إن الشبهة شبهة، ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله في تعداد الأمور التي يعدونها من الشبه حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأجر امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إنه من هذه الشبهة، وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل. فالشبهة الحقيقية هي التي يكون المرء فيها قد اشتبه عليه الفعل المباح في الفعل المحظور، سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل يعني المرأة. نعم. ثالثا ثبوت الزنا، أن يثبت الزنا منين؟ من الفاعل والمفعول به. وطريق ثبوته ثلاث، أو طرق ثبوته ثلاث، الإقرار أو البينة أو الحمل. أولا الإقرار، والإقرار هو الاعتراف، واعتراف المرء بالشيء شهادة على نفسه به، وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولا لا؟ وش الدليل؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فأثبت الله شهادة المرء على نفسه، فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقر به. ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لا بد من تكراره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا، بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس. فمن العلماء من يقول إن الإقرار هنا كغيره، بمعنى أن الإنسان إذا أقر به إقرارا صحيحا حكم عليه به، ومنهم من يقول بل لا بد من التكرار أربع مرات، ولكل حجة فيما ذهب إليه. أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ومعلوم أن الشهيد لا يفترض منه، أو أن الشاهد لا يفترض منه تكرار الشهادة. لو جئت تسأل إنسان تشهد للإنسان هل نحتاج نقول اشهد؟ فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية، اشهد ثالثة، اشهد رابعة، اشهد خامسة، ها؟ لا. فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم. الدليل الثاني من السنة قصة الأسير، وأظنكم قد مرت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس: اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو ثنتين، والإطلاق يحصل بواحدة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يشترط التكرار. نعم. أيضا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه سواه، إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحد. الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان 100 درهم، فما معنى التكرار نقول عندي 100 درهم عندي 100 درهم؟ الحكم ثبت بواحد. صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت، لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة. وأما الذين قالوا إنه لا بد من الإقرار به أربع مرات، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود، جعل شهادة الزنا أربع شهود. ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد، فهذا تكرار شهادة هو، فهذا تكرار شهادة. فكما أن شهادة الغيب يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد، يعني لأن لازم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة. كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لا بد أن تتعدد. وأما دليله من وقال وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك، فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه الرابعة فأمر به فرجع. وقد ذكر بعض الرواة في سياق الحديث فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجع، فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجع. قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار، وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد، فلا بد من التعدد. وأيضا احتياطا للحدود والأخلاق أيضا، لأن الزاني والعياذ بالله ليس أنه إذا طهر بالحد فهو بالنسبة للآخرة يطهر، لكن بالنسبة للسمعة هل يطهر منه؟ قد لا يطهر عند الناس، لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحزازة على هذا الرجل. نعم. فلذلك من أجل الاحتياط لا بد أن تتكرر. طيب، الذين قالوا في القول الأول يحتاجون إلى الرد على قول هؤلاء، فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم بأن الشهادة لا بد فيها من أربعة رجال، فكذلك الإقرار لا بد فيه من أربع مرات؟ الجواب على هذا قالوا إنه هناك فرق بين من يشهد عليه ومن يشهد على نفسه. الشاهد على نفسه غير متهم، والمشهود عليه يتهم الشهود، فلذلك لا بد من تكراره. وأنتم تقولون إن شهادة المال لا بد فيها من رجلين شاهدين، والإقرار به يكفي واحدة، فلم يبنى الإقرار على الشهادة، إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بخلاف الشهادة. فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة. وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده. ولهذا في آخر الأمر قال له: أبك جنون؟ أبك جنون؟ وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبك جنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تأتيني الرابعة؟ ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في 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 عقله خلل. كيف الرسول يردك ثلاث مرات ثم تجي الرابعة؟ يكون أبك جنون ليس معناه الشك في صحة إقراره، ولكن أبك جنون للشك في تصرفه في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات. ولهذا مثلا أنت تقول لشخص: أنا مثلا لا أريدك، ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، تقول له شو أنت مجنون؟ أقول لك ما عندي تجي لمني. نعم، ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل، أقررت على نفسك بدون عقل، فيكون شبهة في إيش؟ في صحة الإقرار، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره. وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة، وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولا سيما إن كان مشكورا فإنه يكتفى في الإقرار واحدا، لأن قصة العصيب تدل على هذا. فقصة العصيب تعرفون أنها اشتهرت بين الناس، فإن أباه ابتداه بمئة شاة.